بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، كما أسأله جل وعلا الإعانة. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت لطيفة من الإمارات. تقول: يا شيخ، أنا أسرق من أبوي، بس هو ما يصرف علينا، يعني ما يعطيني فلوس، هل هذا حلال أم حرام؟ لطيفة من الإمارات، بارك الله فيك. لا يجوز لي المسلم أن يسرق، سواء من والديه أو من أهل بيته أو من الآخرين، فالسرقة محرمة. ولذلك الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق، قال: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والسرقة محرمة بإجماع أهل الإسلام. لكن أنت تذكرين بأن الوالد ما يصرف عليكم. أنا أهم شيء أنبهك إلى أنك تتجنبين السرقة، هذا من حيث الأصل. أما من حيث كون الوالد ما يصرف عليك، يمكن الوالد غير منتبه، فأنت كلمي الوالد، قولي له: أنا أحتاج مبالغ مالية، أحتاج كذا أحتاج كذا، أو كلف الوالدة، تخبر الوالد. قد يكون بعض الآباء يغفل، ما يدري، يعني يظن أنه ما يأتي ب الأشياء الضرورية والحاجية في البيت ويكتفي بهذا، وما يعلم بأن البنات أحيانا يحتاجن إلى أشياء خاصة مثلا. تنبه الوالدة، الوالدة تقوم فتنبه الوالد، أو أنت مثلا إذا كانت علاقتك طيبة بالوالد تقولي له الكلام هذا: والله الوالد بخيل، أو الوالد يرفض، وأنت تحتاجين أشياء ضرورية أو حاجية، لا بأس بأن تأخذي ولو من دون علمه، بشرط أن تأخذي قدر الضرورة والحاجة. أما تأخذين أشياء علشان تشترين بعض الإكسسوارات وبعض الكماليات وبعض اللي هذا لا، ما يجوز. إنما المقصود الضروريات. واحرصي يا أخت الفاضلة، الله يبارك فيك، أنك ما تلجئين إلى هذا إلا بعد أن تستنفذي جميع الوسائل وجميع الطرق، ويكون هذا إجراء أخير ونهائي إذا مثلا الوالد أصر على أن يكون بخيلا. أبو البغريني من الأردن يقول: هل يجوز لغير الشخص العربي أثناء الصلاة أن يقرأ أدعية أو تسابيح بدل الفاتحة لعدم إتقانه؟ أبو البغريني من الأردن، بارك الله فيك، بالنسبة لي قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولذلك يجب على المصلي سواء كان عربيا أم أعجميا أن يتعلم قراءة الفاتحة. وقد نص العلماء على وجوب حفظ 7 آيات، وهي سورة الفاتحة، لغرض إقامة الصلاة. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تسقط بالعجز. فإذا كان الشخص مثلا أخرسا أو كان أعجميا لا يستطيع أن يحفظ، ووصل إلى مرحلة ما يستطيع أن يحفظ، أو كان شخصا عربيا لكنه ما يستطيع أن يحفظ، يوجد هذا، فيلجأ إلى قول يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في هذا حديث في السنن، يعني متكلم من جهة إسناده، لكن عموما الذي يظهر بأن الحديث حسن، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال له لا يحسن الفاتحة، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان يحفظ بعض الآيات من القرآن، ممكن أن يأتي ب7 آيات من القرآن، كما ينص على هذا بعض الفقهاء، تقوم مقام الفاتحة حال العجز. إذا والله ما استطاع لا هذا ولا ذاك تسقط عنه للقاعدة الشرعية، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. أم أمين من العين الإمارات تقول: عندي ذهب يعني من 20 سنة قديم تقريبا، ألبسه ولدي 4 أولاد وراتب 20,000، وضعت لدراسة الأولاد 500,000 درهم، لا أستطيع أن أوفر المال والراتب لا يكفيني، هل الذهب ومال الدراسة يكون عليهم الزكاة؟ أم أمين بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أخت الفاضلة، بالنسبة لزكاة المال، العلماء يتكلمون على زكاة المال ويذكرون بأن المال الذي تجب فيه الزكاة أولا إذا بلغ النصاب، ثانيا إذا حال عليه الحول وهو 12 شهر عربي قمري هجري، يسمونه الهجري القمري 12 شهر، أيضا أن يكون المال قابل للنماء. كيف قابل للنماء؟ يعني إذا شغلتي اشتغل، وضعتي في الأسهم المباحة جاب لك أرباح مثلا، وهذا الحاصل بالنسبة لك أنت في ما يتعلق بالمبلغ المالي اللي رصدتيه لدراسة الأولاد، هذا تجب فيه الزكاة. أما الذهب أخت الفاضلة اللي تلبسينه وأنت ما عديتي للتجارة ولا للكنز، فالراجح من قبل أهل العلم أنه لا زكاة فيه. محمد من اليمن يقول: إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب قبل وقت المغرب بنصف ساعة بسبب غلط المؤذن بالساعة والسحاب، كان الجو مظلما وهناك أناس كانوا صائمين فأفطروا بسماع الأذان، ثم تبين بعد ربع ساعة أن المؤذن قد أخطأ، فهل يقضون هذا اليوم؟ محمد من اليمن بارك الله فيك، الجواب لا، ما يقضون هذا اليوم، وذلك للخطأ الحاصل من المؤذن. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: قد فعلت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أن الشمس كانت خلف السحاب فظن الناس بأن الليل قد دخل فأكلوا، كما في حديث أسماء أكلوا، ثم بان أن النهار ما زال يعني الشمس لم تغرب بعد، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولذلك لا شيء عليهم، وعلى المؤذن أن يحرص على الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن من جملة الأمانة الوقت. الحمد لله الآن الناس عندها ساعات، وفي ساعات على الجدار، وفي ساعات في اليد، وفي الجوال، وأشياء كثيرة، فلا يجوز له أن يتساهل في مثل هذا الأمر. نرجس من اليمن تقول: ما حكم النذر أنه يصوم لأجل شفاء مريض؟ مثلا يقول: أنا نويت أصوم لأجل الله بشفاء ابني أو أخي أو أختي. نرجس من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، ويجب الوفاء به، وذهب بعض العلماء إلى حرمة النذر ويجب الوفاء به. لماذا؟ لأنها عبادة لم تجب على الإنسان بأصل الشرع، يعني ما الله تعالى أوجب عليك أنك مثلا تقولين هذا الكلام، وإنما أنت اللي أوجبتي على نفسك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء. وعموما ما دام أنك نذرت يجب عليك أن توفي بنذرك، يجب عليك أن توفي بنذرك. أنت قلت مثلا يصوم لأجل، طيب حددت الصيام أم لا؟ هل قلت الصيام 3 أيام، صيام شهر، صيام كذا؟ يجب عليك أن تلتزمي بالأيام اللي أنت نذرت صيام، فإذا شفي المريض يجب عليك أن تصومي مباشرة. آمنة من الإمارات تقول: عندما كنت في 30 من عمري توفي زوجي، وبعد سنوات أردت الزواج، لكن هناك فئة من المجتمع أصبحوا ينعتونني بصفات وألقاب مثل غير وفية لزوجها، خائنة للمعروف والعشرة، هل هذه الكلمات تجوز لأي أرملة أدت حق زوجها في حياته ومات وهو راض عنها؟ أختي آمنة من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها مثلا هي بالخيار، فإن أحبت أن تبقى وأن تقوم على أولادها وأن تربيهم التربية الصالحة فهذا لها، وإن أحبت الزواج فهذا لها أيضا. ولذلك ليس هناك نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعان المرأة من الزواج بعد وفاة زوجها، ولا يجوز لأحد أن يعير المرأة إذا هي رغبت في الزواج بمثل هذه الألفاظ، مثل قول هي غير وفية أو شيء من هذا القبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما طلقت فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس طلقت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهيت من العدة فآذنيني أخبريني. ثم انتهت من العدة وتقدم لها ثلاثة أشخاص، معاوية ابن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة، فهؤلاء تقدموا لها مباشرة بعد انتهاء عدتها. فاستشارت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها معاوية صعلوك لا مال له، فقير يعني، وأبو الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه، قيل بأنه كثير السفر، وقيل بأنه ضراب للنساء يضرب النساء، فانكحي أسامة، يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة. تقول فكرهته، فأصر عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنكح أسامة، فتزوجت أسامة. قالت فاغتبطت به، يعني وجدت السعادة وجدت الراحة رضي الله عنها. كذلك إحدى الصحابيات لما قتل زوجها رضي الله عنه، قتله أعبد الله، قتلوه وكانت حاملا، فلم تلبث إلا أيام وضعت الحمل، وضعت الحمل ثم تجملت وتزينت، فأنكر عليها شخص من أقاربها، وذهبت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرها بأن قد حلت خرجت من العدة، ويجوز للخطاب أن يخطبوها. ولذلك هذه عادة سيئة للأسف الشديد، ونظرة سيئة سلبية عند بعض المجتمعات وفي بعض الجهات، أن المرأة إذا مات عنها زوجها خلاص ما تتزوج. هل هناك دليل؟ ما في دليل، لا من قرآن ولا من سنة، بل العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على أن المرأة إذا مات زوجها تزوجت. هذه أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، لما توفي عنها زوجها أبو سلمة لما انتهت من العدة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. أم حبيبة أيضا، رملة بنت أبي سفيان، كذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوج. فلا يجوز يا إخواني ويا أخواتي مثل هذه الكلمات الجارحة أو مثل هذا التعيير الذي يمنع حق مشروع لهذه المرأة. كيف تقولون بأن المرأة عيب عليها وغير وفية إذا تزوجت بعد زوجها؟ من قال هذا؟ هل هناك آية قرآنية؟ أم هل هناك حديث نبوي؟ أم هل هناك أثار من علم؟ ما فيه. ولذلك أختي الفاضلة احرصي على أن لا تلتفتي إلى هذه الأصوات النشاز، فإذا كنت أنت عندك الرغبة في الزواج لا أحد يمنعك أبدا، ولذلك اتركي هذه الأصوات، وهذا أمر ولله الحمد كفلته الشريعة لك، وفي بلد الحمد لله أيضا الأمر هذا مكفول لك ولله الحمد والمنة. لكنني أوجه رسالة إلى مثل هذه الفئات اللي تطلق مثل هذه العبارات، أو أنها يعني تستدعي بعض العادات السيئة اللي أصلا كانت في وقت يعني الجهل فيه قد ضرب برواقه وعم وطم. لا، ينبغي التحرر من الجهل والتحرر من العادات السيئة، وعدم الوقوف في طريق النساء اللائي يرغبن في الزواج ممن توفي عنهن أزواجهن. لا يجوز أحد يقف حجر عثرة في طريقنا، هذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة. سعد السعدي من عمان يقول هل يجوز الحلف على القرآن الكريم؟ سعد السعدي من عمان بارك الله فيك، القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. يقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك القرآن كلام الله، فيجوز الحلف بالصفة، كأن تقول والقرآن والمصحف وكلام الله مثلا، يجوز، بشرط أن حينما تحلف تنوي الصفة. أما إذا نويت الأوراق المصحف اللي هو أوراق فقط لا، ما يجوز أنك تحلف بالأوراق، وإنما تحلف بالقرآن الذي هو صفة من صفات الله عز وجل. أم ريما من بريطانيا تقول: أنا منذ 32 سنة أسكن في بريطانيا، عندي بنتين أعمارهم 28 و34، لم يتزوجوا بعد، أملك مع زوجي 70 بيت، حصيلة تعبنا في الغربة، هل يحل لي أن أسجل البيت باسم ابنتي خوفا بعد الممات من أن تذهب يعني إلى جهات أخرى مثلا بحسب القوانين اللي أنا فيها؟ أختي أم ريما من بريطانيا بارك الله فيك. الجواب نعم، يجوز لك أن تهبي بنتيك المنزل بشرط رضا زوجك، يعني تتفقان على أن تهبا البنتين هذا المنزل. فالقاعدة الشرعية يجوز هبة المال للأولاد بالتساوي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فما دام أن هذا البيت يعني رغبتم في هبته للبنتين على أن يعني يأخذ بالسوية يجوز ذلك، ولله الحمد والمنة. منى من تركيا تقول: أنا بعد انتهاء أيام الدورة الشهرية صمت ولم أرى أثر طوال النهار، ولكن ثاني يوم عند الفجر رأيت أثرا، فهل صيامي صحيح؟ منى من تركيا بارك الله فيك، ماذا تقصدين بالأثر؟ هل تقصدين بأنك رأيت كدرة أو صفرة بعد انتهاء أيام الدورة؟ إذا قلت لي نعم ما عليك شيء وصومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم هل تقصدين بأنك رأيت دما صريحا مثل دم الحيض أسود ثخين له رائحة وينزل متجمد، عفوا ينزل سائل غير متجمد ولا متجلط؟ فنقول لك هذا دم حيض. فإذا كان قد نزل في أقل من 24 ساعة، يعني مثلا أنت طهرتي مثلا الصباح أو قبل الفجر، ثم في الليل قبل أن يكتمل يعني اليوم والليلة نزل الدم، فتقضين هذا اليوم بارك الله فيك. اللي يظهر من كلامك أنك وجدت أثر، والأثر هذا في الغالب لما يسألنا النساء عن هذا يقصدن الكدرة والصفرة والإفرازات، هذا ليس بشيء. أم محمد من اليمن تقول: يا شيخ، عمتي أخت أبوي أخلاقها سيئة معنا ومع الناس، وما نحن عارفين كيف نتصرف، وهي تحسب أنه لما نحترمها ونتغاضى عن اللي تسويه أن خايفين منها وبنقاطعها، لكن نحن خايفين من صلة الرحم، كيف نتصرف معها مع العلم أنها تحسب نفسها إنسانة صادقة وصريحة، وهي في الأصل تجرح الناس بالكلام وما تحسب للأشخاص حساب؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي عمتك إلى الصواب. أختي الفاضلة، لا شك بأن المسلم يجب عليه أن يحمل سلاما في قلبه إلى الآخرين، وأيضا سلاما في من لسانه إلى الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأذية المؤمنين ذنب عظيم، يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكن لا تحفظ لسانها عن جاراتها، قال: هي في النار، هي في النار. وذكر له امرأة قليلة الصيام والقيام يعني من حيث النفل، لكنها تحفظ لسانها عن جاراتها، تحفظ لسانها، قال: هي في الجنة، قال: هي في الجنة. ولذلك للأسف الشديد يوجد من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، يعني مؤذي، يعني يصدق أن يقال بأنه مؤذي. بعض الناس اعتقد الأذية الضرب فقط وأخذ المال مثلا أو شيء من هذا القبيل. جرح اللسان أشد من جرح اليد أحيانا، جرح اللسان هذا الكلام اللي يصدر الجارح هذا أشد من جرح اليد وأشد من جرح السكين. فلذلك على عمتك، وأنا أرجو أن تكون تشاهدني، أن تتق الله وأن تخاف الله. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويجب عليها أن تتق الله وأن تخاف الله، وتقولين بأن امرأة صالحة، أين الصلاح؟ أين صلاح هذه المرأة؟ هل صلاحها فقط أنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن؟ أين أخلاقها مع الآخرين؟ أين أخلاقها مع الآخرين؟ وللأسف يعني شيء مؤلم جدا أن الواحد يسمع مثل هذه الأسئلة، وتأتيني أسئلة كثيرة حتى بعض الرجال وللأسف من أهل الصلاة ومن أهل المسجد، لكن مؤذي، يؤذي إمام المسجد ويؤذي مؤذن المسجد ويؤذي جماعة المسجد، وبعض الناس مع أرحامه، ما يعني الناس يتقون شره والعياذ بالله. هذا من أشر الناس، أشر الناس اللي الناس يحرصون على اتقاء شره، هذا لا يألف ولا يؤلف والعياذ بالله. والمؤمن أليف يألف ويؤلف، فعليه أن تتقي الله وأن تخاف الله. أخت الفاضلة صلوها وانصحوها، قولوا لها يعني الكلام هذا، احنا نحبك، أنت عمتنا، أنت من أرحامنا، ما نقدر نقطعك، لكن تقولين كلام، هذا الكلام يجرح مشاعرنا إذا كنت ما تنتبهين. هذا الكلام يؤذي، هذا الكلام يغر الصدور، هذا الكلام يحرك عرق الحقد والكراهية بيننا. أنت ترضين نكرهك؟ ما نبغى نكرهك، احنا مش خايفين منك، ولا احنا ولا نحن أيضا نطلب منك شيء، نحن نريد أن نتقي الله عز وجل فيك بأن نصلك حتى لا يسألنا الله عز وجل. إذا استمريت على مثل هذا الخلق السيء فالله عز وجل يعذرنا فنبتعد عنك ولا نصلك. قولي له الكلام هذا حتى تنتبه، لأن بعض الناس الآن للأسف الشديد لما يشوف الآخرين يسكتون ويدارونه، ها يستمر، ما يخجل على نفسه، لا يستمر، يعني كأن إغراء له بالاستمرار بهذا الشر والعياذ بالله. لا، عليه أن تتق الله وأن تخاف الله. وهذه رسالة لكل من يشاهدني أن يتقوا الله عز وجل. احرصوا يا أخواني وأخواتي، لا تكونوا من المفلسين يوم القيامة، لا تكونوا من المفلسين يوم القيامة. تأتون بحسنات من صلوات وزكوات وصيام وحج وعمرة وصدقات، تذهب لهؤلاء اللي أنتم يعني ولغتم في أعراضهم وجرحتم مشاعرهم وآذيتموهم بالضرب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة أو الكذب أو غير ذلك، تروح هذه الحسنات لهؤلاء وتصبحون من أهل الإفلاس. أسأل الله أن يهدي الجميع. أم مروان من أمريكا تقول: عندي قطة في البيت، لما أصلي تجلس على السجادة، سجادة الصلاة شوي وتمشي، هل صلاتي مقبولة؟ أختي أم مروان بارك الله فيك من أمريكا، بالنسبة لي القطة من الطاهرات، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك العلماء يذهبون إلى أن القطة طاهرة، فإذا كنت تصلين وجاءت عند السجادة صلاتك صحيحة ولله الحمد. إذا سألت عن يعني مسألة القطة وهي لا تقطع الصلاة، يعني لو مرت أمامك ما تقطع الصلاة، لكن الإنسان أختي الفاضلة ينبغي له إذا دخل إلى الصلاة أن يخرج من كل شيء إليها، أن تقفلين الباب مثلا، تكونين بعيدة حتى تخشعين في صلاتك. أم حسن من الإمارات تقول: هل يجوز أعطي ابني من الزكاة إذا كان متزوج ومعاشه لا يكفيه وعليه دين من البنك ويريد بناء منزل؟ أختي أم حسن من الإمارات، بالنسبة لي القاعدة الشرعية في مسائل الزكاة أن الأصل لا يعطي الفرع والفرع لا يعطي الأصل، الأصل الوالدين والأجداد، ما يعطون الأولاد والأحفاد، كذلك الأولاد ما يعطون الآباء والأجداد، ما يعطون الآباء والأمهات ولا الأجداد ولا الجدات. هذه القاعدة من حيث الأصل، وهذا قول جماهير أهل العلم، لأن لما يذكرون من أن كل من تجب عليه نفقته فلا يجوز له أن يدفع له الزكاة. لكن أنت إذا كان تقولين الولد فقير وداخل في قروض، أعطي زوجته من زكاتك، لأن زوجته لا يجب عليك أن تنفقي عليها، فتعطين زوجته، ممكن زوجته تساعد في مثل هذا الأمر. أم عادل من العراق تقول: أنا أصلي وأستغفر كثيرا لكني غير واثقة في صلاتي، يوجد في داخلي شك تجاه صلاتي. أم عادل من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، أختي الفاضلة أبعدي عنك مثل هذه الوساوس والهواجيس وهذا الظن، لا صلاتك إن شاء الله مقبولة، وهذا الصوت اللي يعني من داخلك أن والله غير واثقة، هذا شيطان يوسوس في صدرك. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالإنسان إذا أتى ولله الحمد بشروط الصلاة وأتى بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كفاه ولله الحمد والمنة. فما في داعي يا أخت الفاضلة إلى مثل هذا الظن. الواجب عليك أن تحسن الظن بربك وأن تثقي بربك جل وعلا وأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويقبل العبادات ويقبل الطاعات ويعفو عن السيئات. فيا أخت الفاضلة يعني لا تلتفت إلى مثل هذا النداء الذي يعني تقولين من داخلي، لا لا، هذا صوت شيطان يريد أن يكدر عليك حياتك، يريد أن يفسد عليك عبادتك، يريد أن يجعلك آيسة قانطة من رحمة الله. انتبهي، أقبلي على صلاتك وأكثري من الطاعة والعبادة، أهم شيء الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثقي بربك يا أخت الفاضلة، ثقي بربك وأحسن الظن به واحذري وساوس الشيطان. أسأل الله تعالى يتقبل منك وأن يبارك فيك. أحمد من رأس الخيمة يقول: أنا أعمل وسيط عقاري في شركة عقارات، مهمتي أطلع العميل على العروض المتوفرة ليختار منها ما يشاء ويشتري عن طريقي، ويدفع لي عمولة نسبتها 1% من قيمة الشراء محددة بقانون التنظيم العقاري للدولة. قمت بعمل هذا مع أحد العملاء منذ سنة وطلع معي على مجموعة فلل، أخذ وقت للتفكير. أثناء سفري في إجازة اتخذ قراره عن الفلة التي أعجبته، وبدلا من التواصل معي حتى ولو بالواتساب وأنا قد بعثت له أنني كنت مسافرا، بحث بأسلوب آخر وقرر الوصول إلى مالك الفيلا بدون علمي، وفعلا قام بذلك واشترى الفيلا. وقد علمت مؤخرا بذلك بعد أن تم صفقة أو البيع بصفة كاملة في قسم التسجيل العقاري. الطريقة اللي توصل بها إلى رقم المالك يعني وجد نفس الفيلا معروضة إلى آخر ما ذكر. يقول: طالبت بعمولتي فأنكر ذلك. طبعا رسالة الأخ أحمد طويلة جدا، يسأل يقول: هل لي الحق في عمولتي؟ يعني مثلا المقررة عندنا قانونا. أحمد من رأس الخيمة بارك الله فيك. طبعا السؤال اللي طرحته وصورة المساء هذه خصومة، ولذلك الحل في المحكمة. بارك الله فيك، الحل في المحكمة. فإذا أنت تقول: والله أنا الحمد لله وسيط عقاري ومعروف وكذا، وهذا الرجل خدعني، ذهب واشترى من ورائي حتى لا يدفع لي العمولة، لا شك بأن هذا العميل قد أخطأ ولا يجوز له أن يستخدم هذه الحيل وهذا النوع من الخديعة. والواجب عليه أن يتقي الله عز وجل ما دام أنك كنت الوسيط. كونك مسافر هذا لا يلغي عملية الحق الذي لك، يعني كونك مسافر أو وكلت شخص مثلا أو عندك مكتب، ولذلك يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. لكن أنت الآن في خصومة، تلجأ إلى المحكمة وتفصل بينك وبينه. وإلا ظاهر مسألتك فيما يعني قرأت وأيضا طويلة هي أن الحق معك، لكن أنا أقول هذا فتوى القضاء يا أحمد، لابد القاضي يسمع منك ويسمع منه هو مثلا، هنا يخلص القاضي إلى حكم. أما ظاهر المسألة فيما يظهر الحق معك، لكن هذا لا يعني بأنك تأخذ هذه الفتوى وتروح تقول: والله الحق معي. إلا أن تجلس أنت وإياه عند طالب علم، عند أحد من المختصين مثلا في مثل هذه القضايا، ويحكم بينكم. تقول: أنا ما أريد أن ألجأ إلى المحكمة. ممكن تجلس أنت وإياه وتتحاوران حول هذه القضية. زياد من أستراليا يقول: أنا لدي حساب جاري في البنك، وعندي عند زوجتي ذهب وأموالنا مشتركة، وأنا أدفع الزكاة عن كلينا في شهر رمضان، يعني أجمع ما معي في البنك وما مع زوجتي من ذهب وأحسب زكاته وأدفعها، هل هذا صحيح؟ أحيانا يأتيني دفعة مالية قبل شهر رمضان، أي قبل حلول السنة، هل أضمها إلى يعني المال مثلا؟ أخوي زياد من أستراليا بارك الله فيك، بالنسبة لما تقوم به من زكاة مالك ومال زوجتك ما في بأس. أهم شيء أن زوجتك تستحضر النية، أو توكلك مثلا، تقول: أنا وكلتك في إخراج زكاة المال الذي عندك لها. عندك لا. بالنسبة للمال الذي يدخل قبل حولان الحول مثل ما ذكرت بشهر أو شهرين، من أين مصدره؟ هل هو ربح مثلا؟ عندك تجارة وربحت، نعم تضمها إلى رأس المال حتى لو كان قبلها بيوم. تقول: لا، هذا مال ما له علاقة، هذا مال طارئ، لا، هذا ما تزكيه، وإنما تستقبل به حولا جديدا. خالد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول بخصوص التكبيرات الانتقالية أنا عندي ثقل في اللسان أما يسمى بالتأتأة، بعض المرات أنتقل للركن الثاني وأنا بعدني ما كبرت أتأخر بالتكبير، هل صلاتي صحيحة؟ لأن هذا غصب عني. خالد بن أبو ظبي بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للتكبيرات الانتقالية سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعض الفقهاء أو مذهب من المذاهب الفقهية وهو أحد مفرداتهم وهو قول جمع من السلف. المسألة الثانية أخي الفاضل، عندنا قاعدة أن الواجب يسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فالتأتأة هذه التي عندك والتي تمنعك من أنك تأتي بالتكبير في محله هذه يسقط عنك ولله الحمد والمن، فكونك تنتقل إلى الركن الثاني وأنت ما زلت يعني تأتي بالتكبير لا حرج عليك، لكن إذا كنت مأموما يكفيك الإمام، الإمام يكفيك، ما في داعي أنك تقول الله أكبر، يتحمل عنك الإمام، لكن تأتي بما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعت. إذا كنت تصلي لوحدك يسقط عنك أيضا، فإذا قلت مثلا الله أكبر ثم ركعت قلت سمع الله لمن حمده أو جئت تقول الله أكبر يعني يطول معك الوقت وأنت نازل لا تكمل إذا وصلت إلى السجود. لماذا؟ لأن محل هذا بين الركنين فما تذكره في السجود ويسقط عنك ولله الحمد والمنة. أبو العز من اليمن يقول معي الوالدة كانت هي في عمر 15 سنة تهمل الصلاة بسبب الجهل، ويقول بأنها في تلك الأيام تقول جلست فترة ما يقارب 3 سنوات وهي تصلي فرض وتترك فرض، الآن الحمد لله هي من المتابعين للبرنامج باستمرار، وتقول ماذا علي الآن وتصلي أن تكثر من النوافل وشيء من هذا القبيل. أبو العز بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، والحمد لله الذي وفقها للعلم النافع، والحمد لله الذي وفقها للعمل الصالح، فالفضل لله أولا وآخر. أخوي الفاضل، يعني كثير من المسلمين مروا بفترة جهل وتركوا الصلوات، تركوا كثير من أركان الإسلام، والحمد لله الآن اللهم لك الحمد والشكر أصبح كثير من الناس الآن على علم وعلى خير، فقل للوالدة يعني إن شاء الله أنها على خير وتستمر في الصلوات الخمس وتكثر من النوافل، تحرص على الصلوات الخمس الآن ما تفوت صلاة منها، تكثر من النوافل، السنن القبلية والبعدية 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان، ركعتين بعد الأذان، عفوا 4 ركعات قبل صلاة الظهر بعد الأذان، وركعتين بعد الصلاة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، من واظب على هذه الصلوات بنى الله له قصرا في الجنة. أيضا تصلي قيام الليل، وأفضل قيام الليل 11 ركعة إن استطعت، وإن لم تستطع تصلي ما شاءت ما تستطيع، وأيضا توتر، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، صلي الضحى إذا مثلا أنت ذكرت بأن تصلي الضحى طيب 4, 6, 8, 10, 12 مثلا طيب، يعني الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان يصلي 2، بعضهم 4، بعضهم 6، بعضهم 8، بعضهم 12، تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب. إذا كان الوالدة عندها خير تتصدق، كذلك إذا كان أحد من والديها عايشين تبر والدي، هذا سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، وإن شاء الله أن على خير. بارك الله فيك. هنادي من الخرطوم السودان تقول أبي يمنعني من الوجبات السريعة وأنا أكلها خفية، هل آثم وهل هذا يعتبر من العقوق؟ هنادي بارك الله فيك من السودان، والدك ما منعك من الوجبات السريعة إلا لمصلحتك، فهو قد رأى وسأل ويعني اطلع على أن الوجبات السريعة هذه في الغالب أنها مضرة وليست مفيدة، مضرة وليست مفيدة، فالوالد والدك حفظه الله لك وحفظك له يريد المصلحة لك والخير، فلما أمرك يجب عليك أن تطيعي والدك. لماذا؟ لأنه أمرك بمعروف وأمرك بخير، والوجبات السريعة هذه ليست من الضروريات اللي تقوم عليها الحياة، حتى والله تقولين أنا أروح أكل خفية، لا، الواجب عليك أن تطيع الوالد، وأنت ما تعرفين هذا الأمر إلا بعدما تقعين في المرض عافاك الله وعافى الله جميع المسلمين، لأن كثير من الأولاد ما يعرفون معنى منع الآباء والأمهات لهم في قضاياهم، ما يعرفون مآلاتها ونهاياتها ومصيرها. يعتقدون بعض الأولاد بأنهم يعني الوالدين ضاغطين عليهم، الوالدين مضيقين عليهم، يعني شيء من هذا القبيل. هذا غير صحيح. ما في أرحم من الوالدين على الأولاد بالنسبة للبشر، ما في أرحم منك، يعني ما في أرحم من أبيك لك، وما في أرحم من أمك لك. ولذلك لما يمنعك من هذا قولي سمعا وطاعة. فكونك تذهبين خفية تأكلين، هذا عقوق. لبعض الناس الآن يعتقد العقوق فقط قدام الوالدين، أمام الوالدين، لا حتى من وراء الوالدين، هذا عقوق وإثم، سيسألك الله عز وجل عن ذلك. لأن الوالد لو علم ربما يعني يغضب غضبا شديدا، وربما يؤثر على صحته. ترضين الوالد يمرض؟ ترضين الوالد يعني يتأثر؟ ترضين الوالد يشيل في نفسه عليك؟ ترضين؟ فلذلك بنتي الله يحفظك، ما يجوز هذا الفعل، وطيعي والديك. وهذه رسالة لكل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، يجب عليهم أن يطيعوا الوالدين في طاعة الله. وفي الأشياء اللي إذا منعوكم من شيء، ما يمنعونكم إلا المصلحة. لما يقولون لكم ناموا بدري لا تسهرون، هذه لمصلحتكم. لما يقولون لكم هذا الطعام لا تأكلونه، ها، وهذا الطعام قولوا سمعا وطاعة، لأن ما منعوكم من هذا الطعام إلا لما لديهم من معلومات بأن هذا مضر بالصحة. وربما الأولاد ما يكتشفون هذا إلا مستقبلا. لما يقول الوالد لا تمشي مع فلان، قل سمعا وطاعة. لما تقول لك الوالدة لا تمشي مع فلانة انتبهي، هي ما تريد أن تخبرك عن المعلومات اللي عندها من هذه البنت، تبقى صورتها باقية على ما هي عليه. فقولي سمعا وطاعة. هذا هو الولد البار، الولد المطيع، الولد اللي إذا دعا الوالدين له استجاب الله تعالى دعاءه، ليس الولد العاق المناكف الذي يؤذي والديه بالمعصية بالعصيان، عصيان أوامر الوالدين. أخطر شيء يوم أن يتمنى الوالد أن الولد هذا يروح عنه، سواء كان ذكرا أو أنثى. فيه جتني أسئلة، بعض الأمهات تتمنى أن بنتها يعني غدا تذهب عنها. ليش؟ لأن مأذية والدتها، مأذية والديها، دائما في يعني عناد، ودائما في مخالفة، ودائما تتمنى أن يجي الزوج يأخذها، ها. وبعض الأمهات لا، ما تتمنى، تبكي. أخ يعني تعتقد بأن أصعب يوم لما تروح هذه البنت عنها. ليش؟ لأن هذه البنت بارة، مباركة، نقية، تقية، مطيعة، هادئة، ما تسمع لها صوت، يعني اللهم بارك في بعض البنات. وفي البنت الثانية لا، أنا أعرف بنات ما شاء الله كبروا في السن، يعني هم يشعرون بأن الوالدين متمسكين فيها، وتركت سبحان الله أشياء كثيرة. ليش؟ لأن يعني هذه نعمة من نعم الله. وبعض البنات يتمنى الوالدة والوالدة بس متى يجي الخاطب، بسم الله. ليش؟ لأن مأذية والديها كل يوم، مشكلة كل أسبوع، سببت لهم حزن. بعض الآباء جاه ضغط وسكر وجلطات، ها، بسبب بعض البنات وبعض الأولاد. كيف تلقين الله عز وجل وأنت أغضبت والديك؟ كيف تلقين الله عز وجل تسببت في مرض والديك بسبب هذه يعني بعض البنات تطيع صديقتها لكن أمها ما تطيعها. بعض الأولاد يطيع أصدقائه ما يطيع أبوه أبدا، يقدم طاعة صديقه على طاعة والده، تقدم طاعة صديقتها على طاعة أمها. وهذا والله شيء مؤلم، مؤلم. حتى أن بعض البنات الآن يتأثرون بأشياء غريبة جدا يحاولون يفرضونها في البيت، والأم والأب يشكوان إلى الله عز وجل. بعض الآباء ما يملك نفسه، ربما دعا والعياذ بالله، مع أن هذا محرم ولا يجوز، لكن لو دعا استجاب الله دعاء. أسأل الله يحفظك يا بنتي، يبارك فيك ويحفظ جميع أولاد المسلمين. طيعي والدك وسترين الخير. وأنت إذا كبرتي، وعفوا إذا تزوجتي وجوك عيال، تعرفين قيمة هذا الكلام. الآن ما تعرفين، تعرفين قيمة هذا الكلام. بارك الله فيك. أبو يحيى من إيطاليا يقول: هل يجوز ذبح ذبيحة أمام عتبة باب البيت الجديد؟ وأيضا نعم، عتبة الباب الجديد. أبو يحيى بارك الله فيك، ظاهر السؤال حسب ما هو مذكور أنك عندك بيت جديد وعند العتبة ذبحت ذبيح، هل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز. الجواب لا يجوز. والتفصيل في هذا، إذا كان ذبحك الذبيحة عند عتبة الباب لأجل الجن حتى لا يؤذون البيت وأهل البيت، هذا شرك بالله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، شرك بالله. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي مسلم حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله. الثاني إذا كان الذبح عند عتبة الباب لطرد العين مثلا والحسد، هذه بدعة قبيحة، لأن هذا سبب غير مشروع، هذا سبب غير مشروع، وقد يقود إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله على حسب القصد والنية. فبعض الناس يذبح لطرد العين أو يقول حتى لا أحسد، هذا والعياذ بالله اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد. اللي أجازه العلماء أن الإنسان إذا دخل بيت ولا اشترى سيارة وحاب وفرح بنعمة الله، حاب يجمع أصدقائه يجمع أقاربه، يجوز يصنع لهم وليمة، وليس شرطا أن يذبح، مو بشرط أن يذبح. أما إذا ذبح بهذا القصد هذا أمر خطير، نسأل الله أن يعافي الجميع. فاطمة من موريتانيا تقول يا شيخ أريد أن أعرف هل الصلاة في مطعم يبيع الخمرة جائزة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك من موريتانيا، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يقبل على صلاته وأن يتفرغ لصلاته وأن يكون في مكان طاهر، هذا هو الأصل. لكن أنت تقولين في مطعم، طيب ما الذي ذهب بك إلى هذا المطعم؟ هل أنت تعملين هناك؟ إذا قلت لي نعم أنا أعمل في هذا المطعم ويوجد فيه مثلا ركن للخمر والعياذ بالله وكذا، وحان وقت الصلاة وما عندك فرصة إلا أن تصلي في هذا المطعم، يجوز، يجوز لك أن تصلي ما دام المكان طاهر، لأن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وبقعة طاهرة وثوب طاهر، يجوز. أما تقولين لا هذا اختيار لي، لا ما يجوز أصلا، ما يجوز الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر، وقد ورد لعن في هذا، لعن. فلذلك تتنبهين بارك الله فيك. أما من جهة الصلاة ما دام أن المكان طاهر فالصلاة إن شاء الله يعني صحيحة على ما يعني يذكر العلماء من توفر شروطها وانتفاء موانع. أم محمد من بريطانيا تقول أنا أشتغل وأشارك في مصاريف المنزل منذ سنين، هل أم زوجي تستحق السدس من التركة مع العلم أنها لم تعطيه حقه من ميراث أبيه عند وفاته من 20 سنة؟ أم محمد من بريطانيا بارك الله فيك أخت الفاضلة، يعني أنت تقولين بأنك تشاركين في البيت أنت وزوجك وتقومين في يعني خدمة البيت وكذا، إذا قدر الله وتوفي زوجك فإن الأم تستحق السدس بنص القرآن وبنص السنة والإجماع، لأن عند زوج وعنده أولاد، واضح؟ أما قضية أنه والله ظلمت ابنها في السابق وما أعطته نصيبه من الميراث، فلذلك ما يجوز لنا أن نخلط الأوراق، فكون ظلمت ابنها لا يسوغ لكم أن تظلمونها، أنتم لا يسوغ لكم ذلك، سيسألها الله عز وجل، وقد يكون زوجك هو الذي وهبها مثلا هذا المال من دون علمك مثلا، أنا أقول مثلا، إلا إذا اشتكى لك زوجك وقالك والله أن أمي حرمتني من الميراث، هذه مسألة ثانية. عموما أخت الفاضل أطيعوا الله فيها كما عصت الله في ابنها، والتنبه أن تقعوا في الخطأ الذي وقعت فيه، هذا فيما يتعلق بنصيب زوجك. نصيبك أنت إذا كان مفروز يعني معزول واضح أو يفرز، ممكن فرزه ممكن هذا، فهذا لا تدخل فيه، لا تدخل في السدس في نصيبك أنت الخاص. أمة الله من أسبانيا تقول أختي معاقة بسبب السرطان وأخي مريض نفسي ويعالجان ويعيشان مع الوالدين، وأخي يعيش في بلد أوروبي ويرسل لهم كل شهر ولا يكفيهم، هل يجوز أن أعطيهم من يعني زكاة مال زوجي؟ أختي أمة الله من أسبانيا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تعطيهم من زكاة زوجك، يعني إذا أخرج زوجك الزكاة فترسلين لهم من الزكاة ما دام أنهم فقراء ومساكين أو غارمين أو محتاجين مثلا، يجوز لك ذلك، بارك الله فيك. مريم من السعودية تقول: أختي عمرها 16 سنة، وحين كانت تأتيها الدورة تقول ما تفرق بين الكدرة والصفرة وتظن بأنها مثل دم الحيض فسادة، ولا تصلي الصلوات التي دخلت وهي قد طهرت حتى وإن اغتسلت لأن لا تدري، وكانت تجهل هذا الأمر. هي تقول خائفة يبقى شيء في ذمتها، هل يجوز بأن تعوض يعني هذا الشيء بالنوافل؟ أختي مريم من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي الكدرة والصفرة لها أحكام، فإذا نزلت الكدرة أو الصفرة قبل الدورة بوقت فهذا ليست بشيء، أما إذا نزلت واتصلت بالدورة مباشرة والمرأة تجد أوجاع الدورة فهذه دورة، فالراجح من قول أهل العلم. الحالة الثانية الكدرة والصفرة إذا نزلت في فترة الحيض فإنها حيض، يعني امرأة عادتها 6 أيام، اليوم الثالث ما رأت الدم، رأت كدرة وصفرة، هذه حيض، هذه حيض. الحالة الثالثة إذا طهرت المرأة من الحيض، والمرأة تطهر من الحيض بأحد أمرين: القصة البيضاء أو الجفاف، هو النقاء التام مدة يوم وليلة تقريبا، فالكدرة والصفرة بعد ذلك هذه ليست بشيء، لقول أم عطية الأنصارية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فلذلك أختي الفاضلة إذا كانت أختك ينزل عليها الكدرة والصفرة بعد الطهر طاهر، ويجب عليها أن تصلي هذه الصلاة، تقضيها، ذمتها مشغولة بهذه الصلاة، يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، واضح؟ أما إذا كانت الكدرة والصفرة تنزل عليها في آخر الدورة قبل الطهر، يعني الآن نقول 6 أيام مثلا دورتها، اليوم الخامس ما شافت إلا كدرة وصفرة واستمر اليوم السادس، هذا طهر، عفوا هذا حيض، هذا حيض حتى ترى الطهر، بارك الله فيك. بشرى من إيطاليا تقول: أنا نذرت إن شفى الله ابن أخي أن أتصدق بثمن قطعة من الذهب، هل يجوز أن أعطي جزء منه لأخي الذي نذرت النذر من أجل ابنه المريض؟ بشرى بارك الله فيك، لعلك استمعت قبل قليل إلى جوابي عن مسألة حكم النذر، فتنبهي واترك النذر بارك الله فيك، فإن النذر لا يغير من قدر الله شيء، والنذر إنما يستخرج به من البخيل، ولذلك ما في داعي تورطي نفسك بالنذر، وإذا نذرت وجب عليك الوفاء. الأمر الثاني، الجواب نعم يجوز لك أن تعطي جزء من قطعة الذهب هذه لأخيك الذي نذرت إن شفى الله ابنه أن أتصدق بكذا، يجوز بارك الله فيك. أم أحمد من الكويت تقول: يعني أثناء الوضوء الاستنشاق لما أستنشق يصل الماء إلى بداية الأنف، لأنه إذا دخل يسبب لي صداع، هل يجوز؟ أختي أم أحمد من الكويت بارك الله فيك، إذا كان الاستنشاق المبالغة فيه يسبب لك صداع، يمكن يكون عندك جيوب أنفية أو شيء، ما في بأس أنك تستنشقين ولو في طرف الأنف، يعني تدخلين الماء بشكل يسير وتستنثرين، ما في بأس. أما إذا تقولين لا أنا أحيانا أتحمل، لا استنشقي وبالغي، هذه السنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما تقول لا يصعب أمرض ودوخ مثلا، يعني استنشقي بطرف الأنف. أبو حكم من الموصل العراق يقول: لدي صديقي لم يكمل صيام آخر 5 أيام من رمضان بسبب إصابته بمرض السرطان، واشتد عليه المرض في آخر 5 أيام من رمضان ولم يستطع إكمال الصوم، ثم توفي في شهر محرم، فماذا باستطاعتي أن أفعل؟ هل أصوم عنه أم أخرج عنه الطعام مثلا؟ أبو حكم من العراق بارك الله فيك، ورحم الله صديقك وجعله الله عز وجل في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابه كفارة وشهادة له عنده سبحانه وتعالى. أخوي الفاضل، لا شيء عليك ولا عليه ولا على أهله، فالشخص إذا مرض في رمضان ولم يصم أو صام بعض الأيام واتصل المرض بالموت، ما عليه شيء، لا صيام ولا قضاء ولا إطعام، ما عليك شيء، بارك الله فيك. نور من الأردن تقول: أنا زوجة ثانية وزوجي يبات عندي 3 أيام في الأسبوع وباقي الأيام أنام لوحدي في البيت، هل علي شيء؟ مع العلم أنه ليس لدي أولاد ولا أهلي موجودين. أختي نور من الأردن بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تنامي لوحدك لأن هذا وضعك وهذا واقعك، أنت ما عندك أحد، ما عندك أحد. لكن إذا كان عندك القدرة أن ينام عندك أحد أخوتك مثلا أو أخواتك أو ابن أختك أو ابن أخوك مثلا يكون أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن ينام الإنسان لوحده في البيت، يعني ما ليس هناك أحد في البيت، وهذا للكراهة. لكن الإنسان إذا اضطر إلى ذلك أو احتاج إلى ذلك تزول الكراهة كما هي القاعدة الشرعية. ما عليك الشيء أخت الفاضل، لكن إن رأيتي وكان بالإمكان أحد ينام معك من محارمك أو من أخواتك أو مثلا يعني من مثل ما ذكرت أنا ابن أختك ابن أخوك بنت أختك بنت أخوك مثلا في فترة غياب زوجك يكون أفضل. سعيد المنصوري من الإمارات يقول: كم تبعد المسافة بين الإمام والمأمومين خلفه؟ سعيد المنصوري من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي المسافة بين الإمام وبين الصف الأول هي مقدار صف، مقدار صف. ومن الخطأ ما أشاهده في كثير من المساجد أن الإمام يبتعد جدا عن الصف الأول، وهذا خطأ. السنة الثابتة كما في الأحاديث الصحيحة أن بين الإمام والصف الأول مقدار محل مقدار ما المسافة التي يسجد فيها الإنسان، وهي 3 أذرع، 3 أذرع. ولذلك أخي الفاضل هذه السنة، وبالنسبة للأئمة الذين يبالغون في هذا أنا رأيت في بعض المساجد الإمام بينه وبين الصف الأول قريب من 2.5 متر، يعني أقول والله من دون مبالغة، يعني تعجبت وأنا نصحت في هذا عموما. فلذلك أي مسجد الإمام بعيد عن الصف الأول يصححون هذا الأمر، ويرجع الإمام أو يتقدم الصف الأول لتحقيق السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو محمد من الإمارات يقول: أنا في أسرة أشعر من أول ما طلعت أن أسرتي متفككين ولا أحد يسأل عن الثاني، ونحن كبار أعمارنا فوق 40 وأمي حرمة كبيرة، لكن كلهم ساكتين كأن ما في شيء حصل. حاولت مرارا وتكرارا أجمعهم وأغير حالهم لكن دون جدوى. أبو محمد من الإمارات صلى الله تعالى أن يجمعكم على خير وأن يبعد عنكم الشر. غريب جدا ما ذكرت، يعني الأصل في الأسر والبيوت الاجتماع والائتلاف والتواصي والتعاون والعشرة الطيبة بين الأرحام بين الإخوة والأخوات مع الوالدين، هذا هو الأصل. أما قضية أسرة مثل ما ذكر متفككة، يعني بالنسبة للأولاد يدخلون متى شاء ويخرجون متى شاء، ما في أحد يأمر ولا أحد ينهى ولا أحد ولا في اجتماع، لا شك بأن هذا أمر غريب. وما دام أنك منتبه لمثل هذا الأمر فلعلك تحاول أن يعني أن تجمع هذه الأسرة. وهناك خطوات أخي الفاضل، منها قراءة سورة البقرة في البيت، هذا طيب. الأمر الثاني محاولة الكلام مع العقل اللي في البيت، أكيد يعني يوجد يعني بعض الناضجين والعقلاء، أتكلمهم في مثل هذا الأمر وتجعلون لقاء أسبوعي مثلا تجتمعون فيه على الغداء أو العشاء إذا كنتم مشغولين مثلا. وتحرص الوالدة أيضا على أن تكون هي المبادرة، لأن الوالدة أكيد كلمتها مسموعة، بحيث أنها تلم أولادها وتجمع أولادها، وأيضا توصيهم بالتعاون على الخير والتعاون على البر. يعني هذا الذي أنصحك فيه بارك الله فيك. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.